الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. في ليلة الجمعة تتجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، تتجه إلى الله لينزل عليها الرحمة والبركة والأمن والرشد، حتى يعرف الإنسان أين محط رحاله في الأرض وماذا يجب عليه أن يصنع، وإذا التبست عليه الأمور إلى أين يتجه ولمن يرجع. من هو مرجعك في الحياة؟ من هو الذي تتجه إليه بقضاء حوائجك وحل مشاكلك؟ من الذي يمد يده إليك فيرفعك من الكبوة ومن العثرة وينقذك من الظلام؟ الله سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية المباركة تشير إلى قضية تمثل قلب القرآن الكريم. لكل شيء ميزان، وميزان القرآن هذه الآية المباركة. كل شيء له ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، بعد ذلك يقول ألا تطغوا في الميزان، يعني ميزانكم في الحياة، ميزان العقيدة والعمل والعيش يجب أن يرتبط ويوافق الميزان الذي تقوم عليه السماوات والأرض. وعلى أي ميزان تقوم السماوات والأرض؟ على ميزان الحق. إذن هنا في الحياة لا بد أن يكون ميزان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، دقيقة واحدة في ظلال الآية بعدين ندخل في رحاب الموضوع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر القرينة واضحة، عندما يأمرك الله بطاعته وطاعة الرسول، وأولي الأمر معنى ذلك أن أولي الأمر في مستوى رسول الله، في مستوى الإيمان، وإلا لا يمكن أن يكون إنسان عاقل أمامك يقول لك أطع هذا العابد وأطع هذا الزاهد وأطع فلان الكريم وأطع هذا الخمار السكير العربيد، يقول هذا ما عنده عقل ما عنده منطق. كيف جعل طاعة الإنسان المنحط مع طاعة الإنسان المستوي، الإنسان المؤمن، الإنسان المتقي؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في كل آيات القرآن يجيء تفسير أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ هم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل لكم حوار ونزاع وجدال في أي أمر من أمور دنياكم ودينكم فردوه، هذا الميزان أمامكم، ردوه إلى الله والرسول، إلى الله وإلى الرسول. إلى الله، وين ترد إلى الله؟ يعني القرآن الكريم، إلى حكم الله. والرسول يعني إلى السنة النبوية الطاهرة، لأنه هذا الميزان الصحيح. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لاحظوا الدقة في التعبير، يعني إذا كنتم مؤمنين بالمبدأ والمعاد أن الله خلقكم وأنكم تعودون إلى الله في يوم القيامة، لابد أن ترجعوا بحياتكم إلى أهل البيت، لأن هي الرحلة السليمة التي ترضي الله عنكم وتجعل رضا الله ينزل عليكم، وتربحوا جنات عرضها السماوات والأرض وسعادة وانتصار في الحياة. هذا طريق رسول الله وأهل بيته، أحسن من هذا الطريق لا يمكن أن تجده. كيف يكون ذلك؟ قال ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا. يعطيكم صورة تفسر القرآن وتؤول الإسلام، صورة ناصعة دقيقة، إذا رجعتم إلى محمد وأهل بيته، أما إذا ابتعدتم عنهم فليس هناك إلا الظلام. كلنا نعرف أن الرسول لم يمت إلا بعد أن كمل الدين على يديه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكمل الدين بولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أيها الأخوة، لاحظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن السنة النبوية تعرضت لضغوط. تقرؤون التاريخ مثلا تجدون أن أبا ذر الغفاري كان مسجونا في بيته، ممنوع عليه أن يذكر حديث عن رسول الله. تفتوا للحقائق، لاحظوها. سعد بن معاذ ممنوع يلقي حديث، حتى عبد الله بن عباس حبر الأمة يقول كنا نخشى أن نتحدث عن رسول الله، لأن الشعار كان حسبنا كتاب الله. هذه الأمور سارت، لكن هناك رجل عظيم اسمه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما كان أحد يتمكن يمنع من الحديث أبدا. إذا دخل المسجد، حتى الخليفة الثاني عمر كان يقول لا يفتين أحدكم وعلي في المجلس وفي المسجد، لأن الرسول كان يقول علي أقضاكم بعدي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا الطريق ماشي فيه، حتى وصلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فانطلق في العالم يريد أن يوصل هالفكر العظيم، القرآن، مناهج القرآن، قوانين الله، الفقه الإسلامي، يريد أن يوصله إلى الدنيا. سارت عليه الطوائف، قامت نعرة في البصرة أصحاب الجمل، وفتنة في الشام أصحاب معاوية، وأخرى في النهروان الخوارج، الناكثون والقاسطون والمارقون. صور ثلاث حروب اندلعت في حكومة علي بن أبي طالب. كان بإمكان أي إنسان مهما كان عبقريا لو جاء في مكان علي بن أبي طالب لما تمكن أن يحكم خمسة أيام، مو خمس سنين، كان يمكن أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد، لكن عالجها كلها. حرب الجمل ما أخذت إلا أيام، والنهروان ساعات، وصفين أشهر، والحق واضح، والفتنة كلها هنا بين العراق والشام. أما الكرة الأرضية فكانت تنبسط وتمتد أمام حكم علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكانت المرأة العجوز الضعيفة تقطع طريقها من البصرة إلى الكوفة لعاصمة الإسلام لترفع ظلامتها لأمير المؤمنين، تقول له الوالي ظلمنا في البصرة، فيكتب عزل الوالي ويعطيها الكتاب. كلكم تعرفون هذا موضوع الشاهد. ماذا؟ هل تمكن علي أن ينشر الفكرة الإسلامية كله؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول والله لو ثنيت لي الوسادة، ثنيت لي الوسادة إشارة إلى الفترة اللي يمكن أن أنشر فيها الإسلام، لو كان معاوية كان يخاف الله وأصحاب الجمل كانوا يخشون الله وما حدثت هذه الفتن، لتمكننا أن نرسي قواعد الفكر الإسلامي في العالم. والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الزبور بزبورهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الفرقان بفرقانهم، ولقال كل منهم لقد أفتاكم علي بن أبي طالب، ويصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني. ومع ذلك وصلت إلينا قطرة واحدة من بحر علي بن أبي طالب اللي شكلت نهج البلاغة. وإذا نهج البلاغة هو بحد ذاته طوفان من الفكر، أمواج متلاطمة فيه مناهج الإدارة والحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والأسرة وكل شيء. استمرت الأمور، بعد ذلك وقعت الدولة بيد الأمويين، والأمويون ليسوا أهل علم وأهل فكر، وإنما قضيتهم واضحة من أبيهم أبي سفيان. يوم كان جالس في مجلس وقد عمي بصره فقال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، افتح قلبك الليل الجمعة الحديث. فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. كان الإمام علي سلام الله عليه جالس في المجلس، قال أعمى الله قلبك كما أعمى بصرك يا أبا سفيان، هكذا تعلن بالكفر؟ قال له يا علي أعمى الله قلوب هؤلاء الذين غرروا بي وغشوني، أنا سألت في أحد من بني هاشم؟ قالوا لا ما في واحد بالمجلس. طور المسألة إلى أين تصل؟ غلت أيدي العلم والعلماء، السلطات كانت تلاحق العلماء، تلاحق الخطباء، تلاحق حملة الفكر، تودعهم في السجون، تعذبهم، وأطلقت العنان لأصحاب الشيطان، للمردة، للمنافقين، للخونة، للفجرة، للدجالين في كل مكان. ماذا يكون للمجتمع؟ المجتمع ماذا يحصل بهذه الحالة؟ يكون مجتمع ميت، تركيبة المجتمع ماتت. الفرزدق يستقبل الإمام الحسين في الطريق سيد الشهداء يسأله ما وراءك يا فرزدق؟ قال خرجت من الكوفة وتركت قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. هكذا كان المجتمع، لكن بعد واقعة الطف اهتز العالم من أقصاه إلى أقصاه. عجيب، الأمويون يحكمون باسم الإسلام، دين الدولة الرسمي الإسلام عندهم، وأميرهم معاوية يصلي صلاة الجمعة، وبعد ذلك يزيد يأتي يقتل الحسين ويقتلون ريحانة رسول الله وبنات رسول الله وأطفال النبي، أطفال صغار لرسول الله يمنعوهم من الماء يموتون عطشا. هاي هزة العالم. بعد ذلك يزيد جعل رأس الحسين، أمر بأن يطاف برأس الحسين في كل الأقطار. نعم، بعد واقعة الطف، بعد الأربعين رأس الحسين ما رجع إلى كربلاء. في روايات موجودة أن يزيد أمر برأس الحسين يطاف به في كل الأقطار. رأس الحسين من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد على رمح طويل، والناس يتفرجون رأس من هذا؟ رأس الحسين ومن الحسين؟ ريحانة رسول الله، ابن فاطمة، حبيبة رسول الله، أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فاهتزت بنية المجتمع. تحرك التوابون والمختار والثوار وبدأت الثورات تتلاحق على أكتاف نهضة أبي عبد الله الحسين. في كل مكان تجد هناك انفجار من الناس ضد الأمويين وضد يزيد بن معاوية. تعلمون يزيد بن معاوية مات وجيوشه تضرب الكعبة، هاي لا تنسوها، لأنه ذاك اليوم فتحت إذاعة سمعت حديث عن يزيد يقول رضي الله عنه. هاي الإذاعة تحترم نفسها اللي تقول يزيد رضي الله عنه. كل العالم يعلم أن يزيد مات وجيوشه تضرب الكعبة بالمنجنيق. لاحظ شلون التزييف، شلون عرض الإسلام بأي صورة بأي شكل. فأصبح العالم يحتاج إلى نور. الإمام الحسين حرك الناس نحو النور، حرك قوافل الناس إلى النور. تعالوا يا عالم، أنا ابن رسول الله وهؤلاء عائلة النبي. هذول أطفال صغار جاء بهم الحسين، نساء وأطفال، يقطع بهم الفيافي إلى العراق إلى كربلاء ويقتل بهذا الشكل الفظيع الأليم، وهذه المحنة وهذه المأساة. حتى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: وإن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تنطفئ إلى يوم القيامة. فتحرك الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، لإرساء قواعد جامعة علمية تجمع الناس تعطيهم فكر. السلطة وحدها تغيرها ما يفيد شيء، لازم تعطي للناس فكر. الإمام الحسين ما جاء ليشكل حكومة في الكوفة ولا جاء لإسقاط يزيد. ما قيمة يزيد؟ زينب العقيلة تقول ليزيد: إني لأستصغر قدرك. حتى تعرف بعض الناس يتصور أن الحسين في مقابل يزيد، لا، زينب تقول له: إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك. أنت ما عندك قيمة أصلا، واحد تافه. الحسين أراد إسقاط الظالمين، أراد إسقاط دولة الظلم والطغيان، أراد أن يحطم الأغلال والقيود من أيدي الناس، أن يكسر السياط التي تتعاقب على أكتاف الناس على ظهور الناس. يوم عاشوراء آخر ساعة الحسين ينادي: كونوا أحرارا في دنياكم. شوف حتى الإمام أمير المؤمنين يقول: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. لاحظين عمر بن الخطاب له كلمة يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وإحنا مع احترامنا الكبير لهذه الكلمة، لكن إذا جئت للفرق الكبير بين هذه الكلمة وبين تلك، فرق بون شاسع من السماء للأرض. عمر يخاطب الملوك يقولهم: لا تستعبدوا الناس، متى استعبدتم الناس. يخاطب القادة، فالقادة ممكن يسمعوا كلامه أو ممكن ما يسمعوا. الإمام علي يخاطب الجماهير، يخاطب الناس، يخاطب العبيد، يشعل النار في غلوع العبيد، يقول: أنتم لا تكونوا عبيدا وقد جعلكم الله أحرارا. أنت يجب أن ترفض الذل والهوان، لا تكن ذليلا، كن عزيزا بإيمانك بتوجهك إلى الله. الحسين ينادي: كونوا أحرارا في دنياكم. فأراد أن تتركز قواعد العلم والمعرفة في العالم. جاء الإمام السجاد سلام الله عليه والإمام الباقر. بعد وفاة الإمام الباقر تهدمت الدولة الأموية. لاحظوا الدولة الأموية مالت وسقطت، فقامت الدولة العباسية. جاء دور الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم. وهل هناك من يجهل هذا العظيم؟ هل هناك إنسان لا يعرف الإمام الصادق من هو؟ الغربيون صاروا يكتبون عن الإمام الصادق وعن مدرسة الإمام الصادق. الغربيون علماؤهم يجتمعون يدرسون مدرسة الإمام الصادق ويكتبون عنه. الإمام الصادق ماذا حصل له؟ حصلت له فترة بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. هنا وجد الإمام الصادق الفرصة سانحة لأن يعطي الفكر الإسلامي قواه وكل طاقاته وينشر الفقه الإسلامي الفقه على في كل العالم. فأقام الجامعة الإسلامية. الآن إذا تعرف بعض الناس يتصور أنه الإمام الصادق خاص بالشيعة. أولا أنا دائما أقول لا فرق بين شيعي وسني. حسب هذا التفسير أن السنة هي مأخوذة من سنة النبي، هاي المرة الثالثة أقول، وسنة النبي يعني أنك تمشي على سنة رسول الله، والسنة هي أهل البيت، السنة أصحاب الكتاب، والشيعة مأخوذة من المشايعة والمشايعة المتابعة. على هذا التفسير لا فرق أبدا. ثم الإمام الصادق تعلمون الآن المذاهب الإسلامية اللي موجودة، حتى المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذول أربعة لأربع أئمة، يعني النعمان بن ثابت أبو حنيفة هذا درس عند الإمام الصادق سنتين وقال لولا السنتان لهلك النعمان. مالك إمام المدينة مفتي المدينة درس عند الإمام الصادق أكثر من سنتين وكان يقول والله ما رأيت أفقه ولا أعلم من جعفر بن محمد، هو يقول. بعد ذلك الشافعي درس عند مالك وأحمد بن حنبل 10 سنين عند الشافعي. فالمذاهب الأربعة هي من جامعة الإمام الصادق، درسوا عند الإمام الصادق إما مباشرة أو بواسطة. إذن الأصل هو الإمام جعفر الصادق، ولذلك الآن هذه بادرة جدا رائعة تشوف أنه الآن في الأزهر في الجامع الأزهر فقه الإمام الصادق الفقه الجعفري يدرس إلى جانب بقية المذاهب الإسلامية، لأنه في الواقع العالم اليوم بعيد عن التعصب الأعمى، بعيد عن النعرة الطائفية البغيضة. الناس اليوم يتطلعون إلى من يجمع كلمة المسلمين، الناس يحتاجون إلى جمع كلمة المسلمين، إلى وحدة المسلمين في العالم. ومع الأسف الشديد أقول بكل صراحة هنا في الخليج أنا وجدت في الخليج شيئا ما وجدته في كل العالم. يعني أسافر إلى أي مكان ما أسمع شيعي وسني أبدا، وإذا تسمع فشيء بسيط. تذهب إلى مصر تدخل الجامع الأزهر شوف العلماء يدرسون الفقه الإسلامي كله، فقه الإمام جعفر الصادق يدرس، أبو حنيفة موجود، الشافعي موجود، المالكي موجود، الحنبلي موجود، في كل مكان تذهب. لكن في الخليج تشوف في بعض الأفراد وبعض الجماعات الذي يحلو لهم أن يشعلوا نار الطائفية والفتنة هنا. هؤلاء الإسلام بريء منهم إلى يوم القيامة، أقولها علنا وبصراحة، واللي ما يسمعني خلي يفتح أذانه ويسمع كلامي إيش أقول. هؤلاء بريء الإسلام منهم، براءة الذئب من دم يوسف. الإسلام دين الوحدة ودين الحب ودين المودة، احنا لازم نجمع النفوس نجمع الناس. هذا الإمام جعفر الصادق كيف كانت جامعته؟ أبو سفيان الثوري كان يدرس عند الإمام الصادق، الأوزاعي كان يدرس عنده، عمرو بن عبيد كان يستفيد من آرائه، الحسن البصري يستفيد من آرائه، هؤلاء كلهم أئمة وموجودين وإلهم آرائهم، والكل يرجع إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق. لماذا؟ لأن علم الإمام الصادق يختلف عن علوم الآخرين، علم مأخوذ من جده رسول الله، تشوفه ماشي مع القرآن. إذا احنا نريد نتبع السلف الصالح ونتبع الناس وصحابة النبي السلفيين اللي كانوا في السلف يعني في الماضي، السلفيون ما كانوا يفرقون بين كلمة المسلمين أبدا، وإنما كانوا الكل أحبار، يسمعون رسول الله يقول سلمان منا أهل البيت، صحيح أم لا؟ الرسول كان يجمع صهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري والكل في طريق واحد، وخصوصا هنا في الواقع هذه البلاد وهذا المكان يجب أن يكون مكان أمن وطمأنينة وسلام، يجب أن ننشر الإسلام على العالم بهذه المحافل وهذه الاجتماعات حتى نتمكن أن نعطي صورة الإسلام الصادقة للدنيا. إذا عرفنا قدرنا، وإذا ما عرفنا قدرنا شيء أفضل. يعني تجد القرآن يلزمك أنك تحب أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فليترك أهل البيت وليروح إلى أي مكان يذهب بعد أهل البيت وين؟ هذا الرسول، حبك لرسول الله يترجم بحبك لأهل البيت، المرء يحفظ في ولده، قاعدة عامة. أنا كيف أكون من أحباب رسول الله ولا أحمل حبا واحتراما لأهل بيته؟ كيف يكون؟ وهل هناك من هو أعلم بالإسلام من أهل البيت؟ أبدا. فالإمام الصادق سلام الله عليه يشكل قمة الفقه الإسلامي وقمة الفكر الإسلامي، والكل كانوا يحترمونه بأبيه وأمه، وفكره موجود، ودول عظمى قامت باسم الإمام الصادق. ما عندنا رجل في التاريخ الإسلامي ولا التاريخ العالمي أن هناك دول عظمى قامت على مبادئه وفقهه واقتصاده وسياسته واجتماعه إلا الإمام الصادق. دول قامت، هذه الدولة الفاطمية اللي كانت في مصر، هذا الجامع الأزهر تيمنا باسم الزهراء من بركات أبناء فاطمة ومن بركات فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. علينا أن نلتفت إلى الحقائق أيها الأحبة، علينا أن نجمع الكلمة، أن نكون أخوة على دين واحد، على ضمير واحد، على قلب واحد. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا أنت مؤمن ما لازم تحمل حقد على واحد مؤمن آخر. بعدين الرسول يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. شوف بعضهم يطلع على المنبر يوزع الجنة والنار على الناس، هذا يبعث للجنة وذاك يبعث للنار، كأنه هو مفتاح الجنة والنار بإيده. ميزان موجود في الإسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا أردتم أن تحفظوا مبدأكم ومعادكم هذا طريقكم إلى الله، غير هذا الطريق ما تحصلون. لنأخذ نماذج وصور الليلة الجمعة، نأخذ بعض النماذج. التفتوا أيها الأحبة، شوف الإمام الصادق ماذا حصل في جامعته في مدرسته. الإمام أول خطوة خطاها وجد أن المجتمع ما يحتاج الآن إلى تغيير سلطة، وإنما يحتاج إلى تغيير فكر وعقل. انت بتصير دقة وين؟ أبو مسلم الخراساني بجيوشه قضى على الدولة الأموية، الآن نهضت الدولة العباسية، أرسل كتاب إلى الإمام الصادق يقول له أنا الآن هيأت الأمور وهاي الدولة بيدك، هذا الكتاب سننتخبك قائدا وزعيما. جاء رسول أبي مسلم الخراسان يحمل الكتاب إلى الإمام الصادق، الإمام الصادق كان جالس بأبي أمي وأمامه شمعة. الرسول قال يا جعفر بن محمد يا ابن رسول الله هذا كتاب من أبي مسلم الخراساني. الإمام عرف الكتاب وعرف ما في الكتاب، أحرقه في النار من دون أن يقرأ، رأسا أحرقه. الرجل قال للإمام الصادق قال سيدي أين الجواب؟ قال قد رأيت الجواب بعينك. الجواب هذا، روح لأبو مسلم قل للإمام الصادق أحرق كتابك، ما عندنا علاقة فيك، امشي. الإمام الصادق أراد أن يغير فكر الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلا تجربة مرت على الإمام الصادق رآها بعينه. عمر بن عبد العزيز جاء وضع بعض الإصلاحيات وبعض الإصلاح في الكلى في الحكم والإدارة، لما راح رأسا انقلبت القضية والصاع صاعين صارت، لأن الناس يحتاجون إلى فكر، وإلا همج رعاع أتباع كل ناعق ما قيمتهم. الإمام أراد أن يحدث ثورة في فكر الناس في قلوب الناس، يوجه قلوبهم إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فبدأ بالجامعة الإسلامية، وإن شاء الله يأتي يوم وتسمعون مدرسة الإمام الصادق علومها موجودة في كل جامعات الأرض، لأن هاي مدرسة رسول الله، إمام الصادق ابن رسول الله. هل هناك جامعة في العالم يتخرج منها 4000 عالم في أكثر من 200 فرع من العلوم؟ الآن خذ ورقة واكتب فيها، إذا أحصيتم أكثر من 100 نوع من العلوم لكم الحق. خذوا ورقة بعد المجلس وجرب أنك تحسب العلوم، عد العلوم، كم علم موجود؟ الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الهندسة، صحيح؟ الفضاء، الاقتصاد، السياسة، الإدارة، الاجتماع، علم النفس، الأخلاق، التربية، وامشي أكثر من هذه وين تصل؟ أكثر من 200 علم في جامعة الإمام الصادق، أكثر من 200 علم. مجموعة كبيرة من العلماء يدرسون عند الإمام الطب. لو كان العلم علم بشر أيها الأخوة لكان الإمام يختص بجانب معين، وإلا ليس من المعقول أن يتحدث في الطب فيكون قمة في الطب، يتحدث في الفيزياء يكون قمة في الفيزياء، يتحدث في الكيمياء يكون قمة. واحد من تلامذة جابر ابن حيان الكوفي يقول: إني توصلت إلى وجود عناصر في التربة والتراب ولكني لا أملك الوسائل لاستخراجها. ثم يتحدث جابر ابن حيان عن حركة الذرة وتجزئة الذرة واكتشافه، ويعطي سلسلة الكيمياء بكل فروعها. وإذا العالم كله اليوم في كل جامعات الدنيا، تدخل إلى أي كلية إلى أي جامعة تجد جابر ابن حيان هناك موجود أمامك، وهو تلميذ من تلامذة الإمام الصادق. جعفر البرمكي مرضت ابنته حسانة فأرسل على جابر، جاءه إلى هناك، قال: هذه ابنتي حسانة، قضية كتبوها في حياتي، قال: هذه ابنتي حسانة مرضت مرضا أعجز الأطباء، صار لها الآن حولين كاملين طريحة الصراط. فحص عليها جابر أبو الكيمياء، التفت للدقة، وين؟ لماذا أذكر هذا الخبر؟ جابر اختصاصه بالكيمياء، لكن لأنه في جامعة الإمام الصادق تكون عنده نظرية كاملة عن الطب أيضا. فحص على حسانة، التفت إلى أبيها، قال: هذه تحتاج إلى الجير، يعني عظامها تحتاج إلى الكالسيوم، تحتاج إلى كالسيوم وبعض العناصر الأخرى. طيب كيف تعطيها تعالجها؟ رأسا قام أخذ لها أخلاط من العقاقير، أعطاها في أسبوع واحد تماثلت للشفاء. فذاك الرجل اللي هو البرمكي التفت إلى جابر، قال: أنا كرامة لك ولمجيئك ولمقامك العلمي وأقدرك، وأنت شفيتها وطيبتها، هذه زوجة لك، وهي أيضا فتاة طيبة وبنفس الوقت تعتز بك، فتزوجها وذهب إلى الشام، جلس في الجامع الأموي في الشام، صار يحدث الناس عن أحدث الحقائق العلمية في الكون وفي الحياة وفي الكيمياء، ويكتبون، يتحدث معهم، يقول: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. لما يتكلم تفت للتعبير، ها تدخل إلى مسجد الكوفة أكثر من 1000 شيخ من الأبطال جالسين في حلقات، يعني 1000 حلقة موجودة، إذا كل حلقة مدرسة تتصور، تصور المعنى، لأنه مسجد مترامي الأطراف، واسع كبير جدا، في كل حلقة شيخ عالم يتحدث عن الإمام الصادق سلام الله عليه وعن حقائق الإمام الصادق وعن علم الإمام الصادق. المفضل بن عمر يقول: دخلت على الإمام وأنا مغموم. قال لي: ما بك يا مفضل؟ هنيئا لكم والله. الليلة في مدرسة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وليلة الجمعة، نحن كل ليلة عندهم، لكن الليلة فيها قرب إلى الله أكثر، شيء يسر قلب رسول الله، لأن أفكار النبي وأحاديث الرسول وفكر الرسول ما انتشر إلا على فم ولسان الإمام الصادق سلام الله عليه. فسأله الإمام قال: ما بك يا مفضل؟ قال: سيدي إن ابن أبي العوجاء، هذول اثنين ثلاثة، الديصاني ابن أبي العوجاء وأمثالهم، ذولا كانوا ملحدين فكان يشكلون إشكالات، ناقشني أمام مجموعة من الشباب وصار يسخر من الدين ومن الإيمان بالله. في هذه الأثناء دخل ابن أبي العوجاء، ودخل وراءه الديصاني كأنما على موعد، ملحدين اثنين دخلوا على الإمام الصادق، الإمام ما طردهم، ما قالوا اخرجوا، لا، استقبلهم الإمام، جلسة. التفت الديصاني قبل أن يتحدث ابن أبي العوجاء، الآن المجلس سكوت نصف دقيقة، الديصاني التفت قال: يا جعفر ابن محمد، ما الدليل على وجود الله؟ أنا ما أؤمن بالله. لاحظ الإجابة، الإمام في جوابه دقيق أيضا، رأى طفلا صغير يمر أمامه وبيده بيضة، بيضة بيد الطفل، طفل من الدار أجا عند أبي يحمل بيضة، الإمام نادى الطفل اقترب منه أخذ البيضة منه، قال: يا ديصاني انظر إلى هذه البيضة، نظر إليه، قال: يا ديصاني هذا حصن حصين، تحت هذا الحصن الحصين جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة، وفي بطن الفضة الذائبة ذهب مائعة تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، لا الفضة تذوب بالذهبة ولا الذهبة تذوب بالفضة، ولا ندري هل الذكر خلقت أم للأنثى، ثم تنفجر عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها خالقا يا ديصاني أم لا؟ فأطرق برأسه إلى الأرض. لاحظ هذه ماذا تعني؟ يعني شوف يتخذ جواب لأدق المسائل وأعمقها جواب بسيط أمام، ممكن واحد يجلس على المائدة ويأكل البيض لكن يفكر بالبيضة، يفكر أن هذا الكتكوت الصغير، هذا طير البيضة، يبقى في داخل البيضة، داخل البيضة يقبح أكثر من 20 يوم. الله سبحانه وتعالى مهيئ له السائل هذا يفطر فيها البيض، والمحيح الصفار يأكل غذاء له، يأكل بمناسبة معينة، يعني يأكل بكمية، لا يأكل زايد ولا ناقص، إلى أن ينتهي الطعام ينقر البيضة من أضعف مكان هو يعرفه، تنفلق البيضة يطلع، يبدأ بنفسه يلتقط الحب. من الذي هداه؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ وهل العلم والدنيا تتمكن أن تصنع جناح بعوضة؟ من الذي أوجده؟ فأطرق الرجل وقال: ليس له إلا الله. قال: هذا جوابك، أما أنت يا مفضل بن عمر إذا كان عندك جدال وحوار ساخن مع ابن أبي العوجاء، مع ابن أبي العوجاء، فتعال بكر غدا علي حتى أملي عليك. ثاني يوم صار الإمام يكتب له، وهذا يكتب توحيد المفضل من أروع الكتب في توحيد الله، قرأوا يا شباب، حثوا عنه في المكتبات، توحيد المفضل، يتحدث عن الكون، يتحدث عن المجرات التي تسبح الله وتقدس في أعماق الكون، يتحدث عن حركة الذرة في أقصى نقطة في الأرض، يتحدث عن الخلايا كيف تدور في بدن الإنسان، يتحدث عن الدورة الدموية واكتشاف، يتحدث عن مراحل الجنين قبل أن يأتي العلماء ويكتشفوا مراحل الجنين، يتحدث عن علم الأجنة الإمام الصادق بأروع الحديث وأدق الحقائق العلمية، لكن أين هو الكتاب توحيد المفضل الموجود في المكتب؟ هل قرأناه؟ لا. لماذا؟ هذا الفكر العظيم، ما من أمة تركت فكرها وتراثها إلا وأكبها الله على وجهها في الدنيا والآخرة. هذا التراث العظيم يتحدث عن علاقة الإنسان بالله، عن علاقة الإنسان في الحياة، علاقة الإنسان بنفسه. يقول له: يا مفضل، إني وجدت علم الناس كله في أربع. الأول أن تعرف ربك، تعرف منه ربك. الثاني أن تعرف ماذا صنع بك. الثالث أن تعرف ماذا أراد منك. الرابع أن تعرف ماذا يخرجك عن دينك. لأنه بعض أحيان الإنسان يعرف الله ويعرف ماذا صنع به ويؤمن بالله، لكنه لا يعرف ماذا يخرجه عن دينه. بنو أمية هكذا كانوا، أعطوا للناس حريات الإيمان، تجي للمسجد تصلي صلي، لكن ما أعطوهم حرية الشرك. يعني شنو؟ الإمام الصادق يقول بنو أمية أعطوا للناس حرية الإيمان ولم يعطوهم حرية الشرك، لكي إذا حملوه عليه أو حملوهم عليه فعلوه ولم يعرفوه. عبد الملك بن مروان يقف في المسجد، تريد تصلي بالمسجد صلي، لكن يقول لهم في خطبة الجمعة: لا يأمرني أحد منكم، كما قلت لكم سابقا، لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. تريد تصلي صلي، لكنك تجي لعبد الملك تقول: يا عبد الملك انت على خطأ، هذا ممنوع. تقول: يا يزيد بن معاوية انت طريقك غير صحيح، هذا ممنوع. فصار الامام الصادق سلام الله عليه يوزع هذا العلم، وامامه المفضل بن عمرو. كتاب المفضل كتاب واحد من 400 كتاب كتبها 400 عالم من تلامذة الامام الصادق. والله ايها الاخوة، هذا حدث عظيم في تاريخ البشرية، ما صار ولن يكون أنه مدرسة لإمام واحد يتخرج منها 4000، ومن بينهم 400 كاتب. في ذاك الزمن المؤلفين ما كانوا معروفين، كتاب ما كانوا معروفين، 400 كتاب. وهاي 400 كتاب شكلت أصول الدين عندنا في الفكر الإمامي، في فكر أهل البيت. الكتب الأربعة للصدوق والكليني والطوسي رحمة الله عليهم جميعا، كتب الأربعة: الكافي والاستبصار، لا يحضره الفقيه، الوافي، التهذيب. هاي الأربع كتب العظيمة تشكل رسالة الإسلام، تشكل قواعد الأصول في الإسلام. ومستحيل أنك تفتح كتاب من هذه الكتب وتجد فيه حديث يخالف العقل أو يخالف القرآن أبدا. لكن إذا ذهبت إلى أي كتاب آخر ممكن أنك تتعثر في هذا المجال، تجد هناك كتب تخالف القرآن وتخالف الحديث. بعد ذلك زرارة ابن أعين، أبو بصير، محمد بن مسلم، هشام، وأمثال هؤلاء الأبطال تخرجوا من مدرسة الإمام الصادق. صار الإمام الصادق يبعثهم إلى العالم، لكن على غرار جده الإمام زين العابدين، لكن هنا بشكل أوسع وأعمق. الإمام السجاد وجد الحاجة أكثر، فكان يدرسهم لسنة واحدة ويبعثهم، لكن الإمام الصادق سلام الله عليه يخرجهم تخريج كامل. هذا خريج جامعة الإمام في الفقه، خلص، في الأصول، في التفسير، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة. الشيخ الطوسي يضع مثلثات وقواعد في الهندسة قائمة على واحد من تلامذة الإمام جعفر بن محمد الصادق. اقرأوا كتاب التكامل في الإسلام لأحمد أمين رحمة الله عليه، كتاب جدا عظيم ومكتوب بلغة الشباب. هاي الكتب السلسة تعجبني كثيرا، كتاب عميق لكن واضح. اليوم نحن نحتاج الى الكتب الواضحة اللي تحمل الفكر بوضوح. هذا جانب العلم. لاحظ موقف الإمام الصادق من السلطة الظالمة، عاصر حكام أمويين وعاصر بداية تشكيل الدولة العباسية. العباس أبو العباس السفاح اسم على مسمى السفاح، وبعده جاء المنصور الدوانيقي، وسمي الدوانيقي لبخله، بخيل كان بشكل عجيب. هذا إمام المسلمين، كان يحاسب الطباخين، الطباخين يحاسبهم يقول لهم كم خروف اليوم ذبحتوا، يحاسبهم على الروس على الباشا، يحاسبهم عليها وين أكلتوها ومنو أكلها وكذا وهالشكل. شوف التاريخ معي، إنسان بخيل وحقود إلى درجة فظيعة، وكان ناصب العداء للإمام الصادق. نعم، يقول كان طالع رايح إلى الحج في رحلة من رحلاته، واحد رجل اسمه أبو الضعان أو أبو العريان يسموه بعض الأحيان، يقف بالطريق ينتظر واحد يجي يمدحه بأبيات شعرية كذا، قصة معروفة بس نجيبها ليلة الجمعة شوي فاكهة المجلس. فهذا ينتظر موكب من مواكب الأمراء والملوك حتى يمتدح الأمير أو الملك، يعطيه شيء من المال يتقوت به. فرأى بالصحراء موكب كبير، لمن هذا الموكب؟ قالوا للمنصور الدوانيقي. قال اجت رحمة رب العالمين، خليني أحضر له قصيدة قوية، أحضر له قصيدة ممتازة. أخذ الناقة، أخذ زمام الناقة وصار يحدو للمنصور، أغر بين الحاجبين نوره، يزينه حياؤه وخيره، ومسكه يشوبه كافوره، إذا تغدى رفعت ستوره. صار المنصور يطرب طرب شديد حتى يضرب المحمل برجله كاكلة. تفت إلى الربيع قال يا ربيع أعطه درهم، والله والنعم درهم أعطه. قال أنا حدوت لهشام بن عبد الملك وأعطاني 50,000 دينار، أنت تعطيني درهم؟ قال عجيب حقيقة، أنت سارق بيت مال المسلمين، شرطة أخذوه، أخذوا من عندها الفلوس، هذا حرامي ابن حرامي، فلوسنا ما كلها. يا عم الفلوس راحت ما أجيب. قال لازم تعطي الفلوس وإلا تسجن. يقول واحد خلص أنا واسطة فيما بينهم أنه يحذو لرواح ومجيء مجانا حتى ما يأخذ منه شيء. المنصور هذا كان رجل محمد بن الضعان اسمه، فقير مسكين هذا، كان له صداقة مع المنصور من زمان، سمع المنصور الدوانيقي صار خليفة وأمير المؤمنين، تحرك وراح إلى بغداد. قال هذا أسفل علي الآن أتكلم وياه، لأنه في الواقع الدنيا ضربتني وأريد كم فلس من عنده. فدخل علي رحب بي أهلا ومرحبا، حقيقة أيام أمضيناها حلوة مع بعض. بعدين التفت له قال أنا ضربني الدهر وجئتك. المنصور قال كم عندك من العيال؟ قال عندي زوجة وثلاث بنات. قال له بعد شنو عندك؟ قال له بس زوجة. قال يعني 4 نساء في بيتك؟ قال له اي والله 4. كررها عليه مرة ثانية، 4 في بيتك؟ قال اي والله 4. يقول انا يعني صورت راح ينكسر قلبه عليه. قال حقا انك لأغنى العرب. قلت له كيف عمي أغنى العرب؟ قال 4 مغازل تدور في بيتك. هذول 4 يغزلون يعني معمل النسيج راح يطلع انت، راح ياخذ عليه ضريبة. قال له 4 مغازل تدور في بيتك، انت اغنى الناس. يقول انا طلعت بسرعة ولا يسجل عليه ضريبة بعدين. هذا من هالجانب كان، ومن الجانب الثاني يطارد المؤمنين والعلماء واهل البيت. وستسمعون بالليالي القادمة كيف هذا كان يطاردهم، كيف وضع العلويين وأبناء فاطمة وأبناء الرسول تحت الحيطان وبنى عليهم القصور والجدران. كان إنسان مولع بسفك الدماء وغدار غادر معروف بغدره. الإمام الصادق كان إلى موقف ضد هذا الحاكم الظالم، موقف رهيب. كان يقول له المنصور لم لم تخشانا كما يخشانا سائر الناس، ليش ما تجي عندنا؟ الإمام الصادق قال ليس عندنا دنيا فنخافك عليها، وليس لديك شيء من الآخرة فنرجو ذلك منك، ولا أنت في نعمة فنهنيك ولا تراها نقمة فنعزيك. فعلام نأتيك، كتب رسالة إلى، قال تأتينا لتنصحنا، نصيحة الإمام كتب للإمام الصادق، قال من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك. إذا واحد يريد الدنيا كيف ينصحك؟ وإذا واحد يريد الآخرة لازم ما يصحبك. فقرأها المنصور قال والله ميز عندي منازل الناس، عرفت اللي يريد الدنيا من اللي يريد الآخرة. هكذا كان موقف الإمام. وإذا حصل أرسل عليه المنصور عدة مرات وجيء به إلى بغداد وإلى الحيرة ويدخل عليه، فكلامه لأن كان يتهدده يقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر بن محمد، ويدخل عليه الإمام ويجلس معاه حدث معاه، بعد ذلك يكرمه. في الأثناء تأتي ذبابة تقع على أنف المنصور، يدفعها ترجع، يدفعها ثلاث مرات ترجع، يلتفت للإمام يقول يا جعفر لماذا خلق الله عز وجل الذباب؟ قال ليذل به الجبارين، حتى الجبارين من أمثالك يعرف أنه ما إلى قيمة أن يقف أمام ذبابة. هذه الكلمات تصدر من الإمام أمامه. طبعا أيها الأخوة ملاحظة دقيقة جدا، النعمان بن ثابت انتقل إلى الكوفة أبو حنيفة، ومالك بن أنس بقي في المدينة، وصار هناك تركيز على نشر مذهب النعمان في الكوفة في العراق ونشر مذهب مالك في المدينة، ومنعت الرواية ما دام مالك في المدينة حتى قيل من قبل السلطات العباسية لا يفتى أو لا يفتي أحد ومالك في المدينة، وهذه تسمعوها إلى الآن موجودة. هذه ملاحظة حقيقة تحتاج إلى شيء من الدقة. مالك كان من تلامذة الإمام الصادق وكان يحترم الإمام الصادق جدا، والنعمان كان يحترم الإمام الصادق، وكلمته قال لولا السنتان لهلك النعمان. والشافعي درس عند مالك، وأحمد بن حنبل درس عند الشافعي، فشوف تسلسل المذاهب الإسلامية انبثقت من الإمام الصادق، لكنها أخذت منحا آخر في الفقه والقياس والرأي والحديث. مثلا المذاهب أغلقت باب الاجتهاد، الإمام الصادق سلام الله عليه مذهب أهل البيت فتح باب الاجتهاد في الفكر الإسلامي إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأننا نقول الإسلام لا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد على رجل واحد، يعني ممكن أنه أحمد بن حنبل أعطى رأيه، ومالك أعطى رأيه، والنعمان أعطى رأيه، ومحمد بن إدريس الشافعي أعطى رأيه، هؤلاء كلهم أعطوا آراءهم، لكن ليس هناك ضرورة ملحة أو مقنعة تجعلنا نسكر ونغلق أبواب الاجتهاد ونسمع أناس قبل 1250 سنة أعطوا رأيهم فقط بالإسلام. الإمام الصادق لم يغلق باب الاجتهاد، قال هذه مدرستي منطلقة، بعدي ولد الإمام موسى بن جعفر، وبعد الإمام موسى بن جعفر علي الرضا، وبعده الإمام الجواد، وبعده الإمام الهادي، وبعده الإمام العسكري، وبعده الإمام الحجة، ومن الإمام الحجة من أيام الشيخ المفيد آلاف العلماء المراجع ينتشرون في أرجاء الأرض. في كل زمن هناك مراجع وفقهاء مجتهدون، لأن باب الاجتهاد مفتوح. وأعظم خدمة تقدم للإسلام وأعظم قمة مضيئة في الإسلام هو أن باب الاجتهاد يكون مفتوح، لأن الحياة متطورة دائما، وبنفس الوقت الإسلام عميق، كلما تعمقت به أعطاك، كلما فكرت به أعطاك، يعطيك قضايا وقضايا وعلم وينشر العلم. فالإمام الصادق سلام الله عليه لم يغلق باب الاجتهاد، هذه لاحظوها، وهذه ميزة يعتز بها كل المسلمين في العالم، أن مذهب أهل البيت مذهب الإمام الصادق سلام الله عليه ترك باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه، لكنه ما سمح بالاجتهاد في مقابل النص. أنقل لكم روائع، هذه الروائع تدل على عظمة الإسلام. أبو حنيفة كان يدخل على الإمام الصادق ويسأل الإمام الصادق، مثل في مرة من المرات أبو حنيفة كان داخل، رأى موسى بن جعفر، موسى ابن الإمام، يصلي يصلي، ومر عليه رجل، يعني موسى بن جعفر كان يصلي وهو صبي، مر عليه رجل أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله ولدك موسى يصلي ومر أمامه رجل، ولما يمر رجل أمامه يعني صلاة باطلة. الإمام الصادق قال عجيب، هكذا صنع ولدي علي به؟ يريد يفهمه القصة شنو من عنده لازم يسمعها، مو هو يجاوبه. أين موسى؟ جاء موسى. بالله عليك شوف النور، شوف نور أهل البيت. أبو حنيفة تلميذ متواضع خاشع أمامهم يريد يعرف الحقيقة. جاء الإمام موسى بن جعفر، روحي فداه صاحب السجن، أقبل وقف بين يدي أبيه بكل أدب. التفت الإمام الصادق إليه قال ولدي موسى؟ قال بلى نور عيني. قال ولدي موسى، هل صحيح ما يقوله أبو حنيفة أنك صليت وفي أثناء صلاتك مر عليك رجل؟ موسى قال نعم يا والدي، مر علي رجل. قال وما قطعت صلاتك؟ الإمام قال لا. قال صلاتك يعني باطلة أو مو باطلة؟ الإمام قال لا يا أبا، صلاتي صحيحة. قال ولما؟ قال لأن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي من الرجل الذي مر على صلاتي. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله اللي أقرب إليك من حبل الوريد، كيف يجي واحد أمامك ويبطل صلاتك يحول بينك وبين رب العالمين؟ فقام الإمام الصادق أخذ الإمام موسى وقبله ودموعه تجري، ذرية بعضها من بعض. لاحظوا الدقة، رآه واقف بالباب. أبو حنيفة سأل موسى بن جعفر سؤال، سؤال، هذا شأن العلماء، سؤال وجواب. ابن عباس قيل له يا ابن عباس أنى لك هذا العلم؟ قال لسان سؤول وقلب عقول، أنا أسأل دائما وأعقل ما أسمع من الأجوبة. أبو حنيفة سأل الإمام موسى بن جعفر قال ممن المعصية يا غلام؟ يعني يظهر بعد صغير كان، قبل أن يدخل على الإمام الصادق في الباب بعده، قال هذا واحد من أولاد الإمام الصادق، أريد أسأله سؤال، أريد أن أسأله ممن المعصية؟ الإمام قال لا تخلو من ثلاثة أوجه، إما أن تكون من الله وليس من العبد، وإما أن تكون من الله ومن العبد، وإما أن تكون من العبد، غير ذول الثلاثة في وجه آخر؟ قال لا يا ابن رسول الله، ذول الثلاثة فقط. قال إذا كانت المعصية من الله فالله أعظم من أن يحاسب عبده البريء بذنب لم يقترف، وإذا كانت المعصية من الله ومن الإنسان فمعناه أن الله شريك في المعصية، والشريك القوي لا يحاسب الشريك الضعيف، وإذا كانت المعصية من العبد وهي منه فإن عصى فبرحمته وإن حاسب فبعدله. شوف الإجابة، يعني الله جابرنا على أعمالنا أم مفوضنا الدنيا هكذا ما يتدخل فيها؟ قال لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذه كلها قواعد اليوم بالفلسفة والعقائد، كلمة صغيرة لكن قاعدة عظمى، جامعات العالم الإسلامي تدرس هذه القواعد. أمر بين أمرين، الله أعطاك طاقة لكنك أنت الذي تحرك هذه الطاقة، أنت الذي توجهها، كيف توجهها؟ الله أعطاك طاقة جنسية عندك موجودة، هذه الطاقة الجنسية ممكن أن الإنسان يدلقها في أحضان الشيطان، وممكن أن الإنسان يتزوج ويبني أسرة طيبة. أعطاك طاقة أن تبني أسرة وعائلة، أعطاك طاقة أن ترتفع بأخلاقك إلى مراتب العليين ومصاف الأنبياء والأولياء. الإنسان تعود إليه المسألة، هو إذا أراد ذلك ما عليه إلا أن يتكل على الله، يتجه إلى الله، يصعد، يرتفع، الله يرحب به، خصوصا الليلة الجمعة أيها الأخوة. نتخذ من مدرسة الإمام الصادق مناهج للتربية. الإمام في بيته أرسل غلاما له عند واحد أسود يشتغل عند الخادم، أرسله فاستبطأه يعني لم يرجع عليه. خرج الإمام من البيت يبحث عنه فوجده نائم، شاب تعبان من أفريقيا، وجده نائم فجلس عند رأسه يروحه بثوبه، دفع عرقان عرق عليه يروحه بثوبه، إلى أن فتح عينه هذا الغلام شاف الإمام الصادق يروحه بثوبه، والإمام يقول له يا فلان لك الليل والنهار، لك الليل ولنا النهار، اشتغل في النهار. قال سيدي ولكنك ما أيقظتني. قال ما أحببت أن أنظف عليك نومك، أنت شاب مرتاح فحبيت أهفي لك. هذه الروحية الطيبة اللي عند الإمام. في حياة أهل البيت جميعا كما مر علينا لا يمكن أن يوجد فقير إلا والإمام يطرق عليه الباب، لا يمكن أن يوجد إنسان محتاج إلا والإمام يقضي حاجته، يبحث عن الناس، قضاء حوائج الناس أعظم العبادة عند الله، قضاء حوائج الناس. وكان الإمام الصادق إذا قرأ القرآن يبكي حتى يغشى عليه من البكاء قراءة القرآن. فعليكم بالقرآن أيها الأخوة. وإذا وقف للصلاة اصفر وجهه. يتحدث مالك بن أنس يقول كنا عند الإمام الصادق يتحدث وهو مستبشر، فإذا ذكر جده رسول الله ارتعدت فرائصه وتغير لونه، يعني يعرف هيبة، يعرف مكان لهذا الاسم العظيم. وهكذا كان، دخل عليه أحد أصحابه وجد بيده المسحات ويضرب الأرض برجله وقد تصبب عرقا وغرقت قدماه في الوحل في الطين. قال له يا ابن رسول الله أنت الإمام الصادق الجامعة الكبرى العلمية، الآن نازل بالطين تعمل؟ قال ولم لا، إن الله يحب أن يرى العبد حيث يحب، هذا أحس أحسن الأماكن إلى الله، إني أود وأحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة. فواحد يعمل ما يكون كسلان وإنما يكون عامل. فنحن أيها الأحبة بعد هذه الجولة الشيقة في رحاب الإمام الصادق، والكلام يأتي إن شاء الله في مجالات أخرى، وإنما هذه خلاصة البحث هذه الليلة. يجب علينا أن نتخذ من أهل البيت نبراس لحياتنا. أليس حرام علينا أيها الأخوة ونحن نملك هؤلاء الأئمة الطاهرين، نملك فكرهم وتراثهم وسيرة حياتهم ونحن نعيش في مشاكل ومآسي؟ أليس حرام علينا أيها الأحبة أن الأسرة المسلمة اليوم تعيش نكبات ومآسي وظلام؟ لماذا؟ أننا أبسط المشاكل لا نتمكن أن نحلها، مشكلة الزواج التي بقدر ما حكيت عنها ضح صوتي من الكلام عن الزواج وتزويج الشباب، فكأنما تتحدث مع أناس في قارة أخرى. لماذا لا نفكر بهذه الأمور أيها الأخوة من طريق الشاب ومن طريق البنت؟ لماذا عندنا أعداد هائلة من الفتيات والشباب من دون زواج، عزاب، كلهم عزاب؟ والإمام الصادق نفسه اللي احنا بمدرسته الليلة يقول إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف نحفظ مجتمعنا من هذا الفساد يا أخوة؟ هذه غريزة جنسية يقولون أنها أقوى الغرائز في الإنسان وألعن الغرائز، والمغريات شايفيها بالمجتمع شلون يفتح الإذاعة، يفتح التلفزيون خصوصا إذا ليلة الجمعة الفيلم يكون أكثر إباحية حتى الثواب يكون أعظم، وبعض الأفلام الأمريكية تنقل على شاشات التلفزيون في العالم الإسلامي وشبابنا وبناتنا يرونها، يطلع يتحدث له فتيات أربعة وفي كل لحظة يأتي البوي فريند تبع بنته وهذا يشكر جيزس ويشكر الله ويشكر الملائكة أنه أنا وصلت إلى مستوى أنه بناتي كل واحدة عندها رفيق يجي يأخذها من أمامي ويطلع. وهذا تشوفها وين في العالم تنشر. احنا قلنا أخلاق أيها الأحبة، عندنا أئمة، عندنا الإمام الصادق أبو الغيرة والحمية. العرب كانوا يدفنون البنت خوف من عارها، حتى الله سبحانه وتعالى صار ينتقدهم بشدة على هذا العمل. لكن أين الغيرة العربية وأين الروح الإسلامية؟ لماذا لا نشجع أبناءنا على الزواج؟ لماذا لا نفتح مكتب للزواج هنا في الخليج في كل مكان؟ مكتب مكتب لجنة للزواج. في شباب مثلا يحبون أن يتزوجوا ما عندهم فلوس، هاي اللجنة تساعدهم على الزواج. الرسول هكذا كان يصنع. الإمام علي رأى شابا يستمني، الاستمناء هي العادة السرية، عادة خبيثة لعينة. لازم إذا في واحد من الشباب أوقعه الشيطان في حبائلها لازم يبتعد عنها. فشاف الإمام علي، شاف واحد من الشباب وجده يستمني، أخذه من يده ضربه عصا على أصابعه مرة مرتين وأخذه إلى بيت المال رأسا في نفس اللحظة وهو ناس واقف. واحد من أصحابه: يا فلان عندك نظرية بهالبيوت هذه؟ بنت طيبة صالحة موجودة؟ سيدنا المجتمع الإسلامي وكلهن صالحات. قال: اخطب لي واحدة لهذا الشاب بسرعة بهالمكان هذا. في نفس المكان ما أخرجه إلا وزوجته معه. قال: اتفضل. حل مشاكل الشباب أيها الأخوة، الشباب لازم يساعدون نفسهم أيضا. هاي اللجنة تختلف عن أبواب التعارف اللي موجودة في المجلات والصحف. أنا ما أدعو إلى أبواب التعارف، الهواية المراسلة وتبادل الصور وهالخرطيات هذه اللي موجودة، لا، وإنما أنا أدعو إلى شد القلوب. أنت تعرف فتاة طيبة، اسعى بعمل خير، قرب بينها وبين هذا الشاب، قرب بين أهلها وبين أهله حتى يتزوجوا. أعظم عمل إلى الله أنك توفق بين اثنين في زواج، أعظم عمل. من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه. هاي الليلة الجمعة أيها الأحبة لازم نلتفت إلى هذه الأمور، نتشبع بها. عندكم ناس مخلصين ومؤمنين وتجار وشخصيات، وهالأشياء يجب أن نبحثها ونحلها، لأنها قضايا بسيطة تحل بسرعة. ونبتعد عن غلاء المهور وعن هالأشياء هذه اللي ذكرتها لكم تلك الليلة، لأنها تعابين تامة في طريق الأسرة وبناء الأسرة. حقيقة تعابين تامة، ثعبان تام. المهر ما نسأل عنه، الجنسية ما نسأل عنها، حرام عليكم، أقول حرام تسألون عن الجنسية، ما يجوز. المسلمون أخوة، يأخذ بعضهم بيد بعض أينما كانوا أينما اتجهوا. إذا يجيك واحد من بلد آخر من بلد إسلامي يريد يخطب منك بنتك، زوج بنتك. وكذلك بالنسبة للشاب إذا يريد يخطب كذلك. وإلا هاي الأمور إذا ما نتمكن نحلها كيف؟ هل يمكن أن نجعل ثقة بأنفسنا أننا يمكن أن ننشر الإسلام ونتحدث فيه؟ وأنا واثق، صدقوني عندي ثقة بكم كبيرة، لولا ثقتي ما أقول هذا الكلام. أنا مطمئن أنكم ناس مؤمنون وتبحثون عن الحق وعن رضا الله سبحانه وتعالى. فكل واحد في المجلس إذا خاطبين منا بنته وموقف الخطبة عليه أن يمشيها الليلة كرامة لله، وكل أب إذا أراد ولده الزواج ووقف حجر عثرة في طريقه الليلة لازم يصلي ركعتين توبة إلى الله ويسمح لابنه بالزواج، وإلا يأخذ هذا الموقف يأخذه إلى نار جهنم ما دامت البنت طيبة والشاب طيب. خليهم يزوجون يبنون حياتهم حياة سعيدة. الله سبحانه وتعالى يقول: لعل الله يرزقك بولد أو بأنثى أو بنسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. الرسول يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، إني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. الرسول يقول، وفي الأخبار أن السقط يقف على باب الجنة لا يدخل حتى يدخل أبويه معه. هذه رحمة أيها الأخوة، كنوز رحمة لنا لازم نستغلها. فالإنسان يخاف الله في بناء الأسرة، في توجهنا، في أمورنا. قضايا كثيرة موجودة في الأسرة تحتاج إلى بحث، نتناولها إن شاء الله في ليلة من الليالي، لكن هي أمور على الماشي وإحنا ماشيين لا نترك هذا النور وهالثواب يضيع من أدنى والليلة الجمعة، ولا بأس 5 دقائق 10 دقائق مو مهم إذا تأخرنا وما تأخرنا. ماتت الزوجة أو طلقها وتركت أبنائها في البيت، يذهب الأب يتزوج، المفروض لي يبحث عن الأصالة في الزوجة الجديدة التي تأتي حتى ما تكسر خاطر هؤلاء الأطفال. تعرف شلون ينكسر قلبهم؟ إذا جاءت في البيت وما عندها دين وما عندها إيمان، تجوع أبنائك، تجوع الأطفال. وبعض النساء عقلية عندها عقلية من العقول أو العصور الوسطى، تسمي نفسها أنها هي مرت أبو لازم هالشكل تتعامل معه، والحال مرت الأب لازم تتخذ درس من أم البنين فاطمة العامرية، كيف كانت تعامل الحسن والحسين وزينب، كيف كانت أفنت كيانها في تربية الحسن والحسين. فواحد في البيت لا يسمح لحالة من الانكسار تكون عند أطفاله وعند عائلته. ترى يا جماعة هذه أمور تقتل الإنسان، صدقوني، قضايا بسيطة لكن تظلم، تخلي ظلام، تزرع ظلام في نفس الإنسان. الرجل لازم إلى شخصية في البيت، المرأة إلها شخصية، الأطفال أيضا لكل واحد شخصية محترمة، حقوق محترمة، حقوق متبادلة، احترام موجود بين الكل، الحب، الوئام، التربية الحلوة الطيبة. الأطفال لا يسمعون إلا كلمة حلوة من الأب ومن الأم، وكذلك عندما يخرجون تشوف يعكسون انعكاس من الأسرة إلى المجتمع. فالإمام الصادق سلام الله عليه بمدرسته يدعونا إلى هذا البناء الشامخ، إلى هذا النور، وهذا النور لا نحصل عليه إلا بالتفافنا على مجالس ومحافل أبي عبد الله الحسين، لأن الإمام الصادق تعلمون حتى يوم كان مسجونا ببغداد كان يكتب زيارات الحسين وهو في السجن. هذه زيارة وارث الإمام الصادق كتبها في السجن، يعني يريد أن يهيئ من الناس، من النفوس، في مستوى حبيب بن مظاهر والقاسم وعلي الأكبر وزهير بن القيم وهؤلاء الصفوة الطيبة الطاهرة. فإذا جلس في مجلسه دخل عليه الشعراء أبو هارون المكفوف وأمثال أبو هارون المكفوف، يدخلون على الإمام الصادق يطلب منهم إنشاد الشعر في الحسين، ثم يدفع الناس لزيارة الحسين. من زار جدي الحسين وجبت له الجنة، من زار جدي الحسين عارفا بحقه، يركز في كل مكان، ثم يقول من بكى أو تباكى على جدي الحسين، إن الدمع على الحسين لتطفئ غضب الله وتطفئ نار جهنم. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يبكي على الحسين يتفاعل مع روح الحسين وأهداف الحسين، ولا يمكن أن يتفاعل مع روح الحسين وأهداف الحسين إلا أن يكون مؤمن وإيمانه يكون في قمة المسؤولية. لذلك هاي الدمعة تكون سبب هدايته وتخلصه من العذاب ومن الحرمان. أبو هارون يدخل ويقرأ الأبيات المحفوظة: امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. قال له يا أبا هارون اقرأها بطريقتكم، أريدك تقرأ ليها الطور حتى أبكي. الإمام يقول له هالشكل، الإمام الصادق الجامع الكبرى أبو هارون يقرأ بطور، يقول في هالأثناء تخرج جارية، هو يقرأ أمرر على جدف الحسين، يا أبا عبد الله ليلة الجمعة سليم، امرر امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. يقول بينما أنا كذلك خرجت جارية، الإمام يبكي، يقول خرجت جارية تحمل طفل رضيع مقمط وضعته في حجر الإمام الصادق. الإمام أخذ الطفل الرضيع قبله وصار يبكي حتى ارتفع وعلى صوته، قال أيها الناس كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه الحسين. استطاع بهذا الشكل بتحريك مشاعر الناس بعواطفهم بدموعهم أن يركز معالم الإسلام والإيمان في النفوس. حتى يوم من الأيام الإمام الصادق في بيته أرسل المنصور الدوانيقي جماعة من جلاوزته اقتحموا الباب على الإمام الصادق وأحرقوا داره. قضية هذه معروفة، أحرقوا الدار فدخلت، أحرقوا الباب والنار استمرت بالدهليز في هذا الطريق المؤدي إلى ساحة الدار، فالنار اشتعلت وأخذت الغرف المجاورة، فصار بنات رسول الله بنات الإمام الصادق وزوجاته يخرجن من غرفة إلى غرفة يبكين يتصايحن في حالة مؤلمة جدا. الإمام كان موجود عندهم، أبو بصير هناك، إسحاق بن عمار موجود، أصحاب الإمام أخمدوا النار. أبو بصير يقول أنا في اليوم الثاني دخلت على الإمام الصادق أهون عليه هذا المصاب الجلل الأليم، قلت له سيدي يا ابن رسول الله ليس هذه أول باب ودار أحرقت لكم. يقول لكني رأيت الإمام عليه كآبة وحزن والدموع تترقرق في عينيه ومطرق برأسه إلى الأرض كأنما حسرة في قلب الإمام الصادق. قلت له سيدي هاي ليست أول باب. قال لا يا أبا بصير لكن أنا متألم من شيء واحد. قلت سيدي من ماذا تتألم؟ قال يا أبا بصير لما أحرق الدار ودخلت النار في الدهليز وأخذت الغرف رأيت بناتي ونسائي يخرجن من غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة ويتصايحن ويبكين، فأنا معهن يا أبا بصير، تذكرت فرار عماتي وأخواتي يوم عاشوراء لما أحرقوا خيام جدي الحسين وبنات رسول الله، يدرن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء وليس معهن إلا علي المريض وهو زين العابدين. يا بيفترن يفترن خوات حسين من خيمة لعب خيمة، يفترن خوات حسين من خيمة لعب خيمة، يصيحن وين راحوا وين ما مش بالكفر شيمة. خرجت الحوراء زينب من الخيمة تجمع أطفال أخيها الحسين، هذه الحوراء البطلة تدور يوم عاشوراء كأنها جبل من الشجاعة والصبر، لكن بعض المواقف يا جماعة كانت تؤثر على قلب الحوراء زينب تأثيرا بالغا. مثلا أطفال لآل عقيل ثلاثة بطوا في الخيمة لما أحرقت الخيام. أنا ما أدري أوضح لكم ملاحظة يا أخوة، شايفين الله أسأل الله أن يدفع عنكم كل بلاء بحق محمد وآله الطاهرين، إذا حدث لا سامح الله حريق في بيت، شايفين الرجال النساء الكبار يعرفون كيف يتصرفون في أثناء النار يطلعون، لكن بالله عليكم لاحظوا هذا المنظر إذا حدث حادث من هالقبيل، تشوفون الأطفال ما يعرفون كيف يتصرفون. أنا شايف هالمنظر أمامي مرة مرتين، شايف حريق صار في دار وأشوف الأطفال يدورون حول نفوسهم ما يعرف وين يروح، طفل صغير يدور حول نفسه ما يعرف كيف يهرب. فقسم لأطفال لآل عقيل أطفال في الخيمة لما أحرقت الخيام زينب صاحت عما أخرجوا، ما خرجوا من الخيمة بقوا داخل الخيمة وزينب تنظر حتى سقط عمد الخيمة على هؤلاء الأطفال، ثم داستهم الخيل بحوافرها. حميد بن مسلم يقول النار مشتعلة في الخيام، رأيت امرأة واقفة على خيمة والنار اقتربت منها. قلت لها امت الله ابتعدي عن الخيمة النار جاءتك. قالت يا هذا ان لنا في الخيمة علي المريض عند الامام زين العابدين في الخيمة. لذلك زينب ما استطاعت ان تنظر الى هذا المنظر. خرجت تبحث عن اطفال اخيها الحسين. افتقدت يتيمتين للحسن، احداهما اسمها ام الحسن والاخرى ام الحسين. وجدت الطفلتين قد اعتنقت احداهما الاخرى وماتتا سحقا تحت حوافر الخيل. اتجهت الى اخيها ابي عبد الله. ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا فادركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. انا ديك ما يشجي لك انداي، ولا تسمع وتابي ولاخواي، المان بعد يحسيها من واي. يا اخويا انا ظن انقطع وانقطع رجواي، خويا سمت المصوب ينسجي ماي، والماي وينب واليسر داي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أخوتي الليلة الجمعة ليلة الدعاء، وخصوصا في سحر ليلة الجمعة، إن الله آلى على نفسه ألا يرد أحدا قط في سحر ليلة الجمعة، فانتهزوا الفرص. الليلة ليلة الدعاء، لا تستعجلوا على النوم وعلى الكذا، ولذلك شوية تأخرنا بالقراءة. الليلة ليلة الدعاء، ليلة التوجه إلى الله، ليلة قضاء حاجات، شفاء مرضى. عندكم آلاف الناس في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون منكم دعاء. تصوروا الآن هالمستشفيات المحيطة بكم، فيها أخوة لكم مؤمنين، نساء رجال أطفال صغار، كلهم ها على الأسرة. اللهم تفضل عليكم بالصحة والعافية، ادعوا لهم بالشفاء، بالصحة بالسلامة، ادعوا لكل غريب بالعودة الى وطنه سالما وغانما، الى كل المسلمين بالفرج. المسلمين في كل مكان يحتاجون الى الدعاء. هاي الفيضانات، هاي الامور اللي جاي تأخذ الناس الان حقيقة تحتاج الى توجه منكم. بنغلاديش، بالسودان، بهالمناطق ملايين الناس، ملايين البشر بالعراء دون مأوى ودون طعام، لا نملك لهم إلا الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لهم بابا من أبواب الرحمة والفرج، ويحرك بعض القلوب الطيبة ممن يتمكنون من إسعافهم وخدمتهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بمحمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، من على مرضانا بالشفاء والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين، أو في دين كل مدين واقضي حوائج المحتاجين، رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما، اللهم فك كل أسير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم فك كل أسير وأرجعه إلى وطنه سالما وغانما. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء، وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.